أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وينبغي التنبيه على أمور. أما التنبيه الأول فحاصل الكلام فيه أنه لا فرق فيما ذكرنا من وجوب اجتناب الطرفين في الشبهة المحصورة بين أن يكون الطرفان جميعا مندرجين تحت حقيقة واحدة مثل الإناءين من ماء يعلم نجاسة أحدهما، أو الثوبين كذلك أي يعلم نجاسة أحدهما، فهذا ماء وذاك ماء، هذا ثوب وذاك ثوب، كلاهما تحت حقيقة واحدة، وبين أن يكونا مندرجين تحت حقيقتين كالعلم إجمالا بنجاسة أحد أمرين، إما هذا الإناء يعني الماء الذي في هذا الإناء، وإما هذا الثوب، فهذا الطرف إناء وماء، ذاك الطرف ثوب، حقيقتان مختلفتان. مثال آخر لهذا، العلم إجمالا بأن أحد هذين المائعين خل والآخر خمر محرم، الخل والخمر أيضا حقيقتان. قلنا لا فرق بين هذا وذاك. وجه عدم الفرق كما سيبين لاحقا عموم الأدلة، خصوصا وبالتحديد قاعدة الاشتغال التي هي أصل الدليل على حرمة المخالفة القطعية في المقام الأول وعلى وجوب الموافقة القطعية في المقام الثاني. نقول لا فرق في هذه القاعدة العقلية بين هذين الموردين، لكن يظهر من صاحب الحدائق التفصيل بين المندرجين تحت حقيقة واحدة، فهنا يفرق بين المحصورة وغير المحصورة، فيقال في المحصورة يجب الاجتناب وينزل عليها أدلة الاحتياط، بينما يقال في غير المحصورة لا يجب الاجتناب وينزل عليها أدلة الحل والبراءة كما على الشبهة البدوية. إذن ما كان من حقيقة واحدة فالمحصورة من شبهة هذين هي التي يقال فيها بالاجتناب، وأما ما كانا مندرجين تحت حقيقتين فهنا لا فرق بين المحصورة وغير المحصورة، حتى المحصورة لا نقول فيها بالاجتناب. إذا من النهاية المحصورة اللي هي محل كلامنا في وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوبها، نحن لا نفرق فيها بين أطرافها أن يكونا أو يكون أو تكون هذه الأطراف من حقيقة واحدة أو من حقيقتين، وظاهر صاحب الحدائق أن هذه المحصورة التي تتنازعون فيها وفيها يذهب إلى وجوب الموافقة القطعية يفصل، فما كان من طرفيها داخلين تحت حقيقة واحدة فهنا يقول بالاجتناب بوجوب الاجتناب، وما كان داخلين تحت حقيقتين فهنا يقول لا يجب الاجتناب، والمحصورة هنا كغير المحصورة. هذا الكلام من صاحب الحدائق ظهر أو يظهر منه هذا المعنى الذي ذكرناه، يظهر من صاحب الحدائق أين حيث نقل لصاحب المدارك كلاما يؤيد فيه صاحب المدارك مختاره في الشبهة، وهو عدم وجوب الاجتناب عن الطرفين، يختار عدم وجوب الاجتناب عن الطرفين ذكر كلاما يؤيده هذا المختار. صاحب الحدائق نقل هذا الكلام عن المدارك وعلق عليه، من تعليقه عليه يظهر ما ذكرناه. إذن صاحب المدارك وإن كنا في أصل المسألة في المقام الثاني نقلنا عنه دعوى الإجماع أو النسبة إلى ظاهر الأصحاب القول بوجوب الاجتناب، لكن هو يختار عدم وجوب الاجتناب عن الطرفين ويؤيد هذا المعنى بكلام يذكره عن العلماء. صاحب الحدائق يأتي بكلامه هذا الذي يؤيد فيه مدعاء ويعلق عليه، من تعليقه عليه يظهر ما نسبناه إلى كلامه قبل قليل من القول بالتفصيل بينما اتحدا تحت حقيقة وبينما تعددت حقيقتهما، فالأول يجب فيه الاجتناب دون الثاني. واضح؟ بيان هذا أن صاحب المدارك اختار عدم وجوب الاجتناب عن الطرفين في الشبهة المحصورة، ثم أيد ذلك بقوله إن المستفاد من القواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء أو خارج الإناء، إذا شككت هناك نجاسة طارت فوقعت في المحيط الموجود في الإناء، لكن شككنا وقعت في نفس الإناء أو خارجه على الأرض، يقول مستفاد من قواعدهم أنه في مثله لا يمنع ذلك من استعمال الإناء، والإناء أحد الطرفين. واضح الكلام؟ إناء أحد طرفي الشبهة، إما في الإناء أو خارج الإناء، يقول ذلك لا يمنع من استعمال الإناء، وهو مؤيد لما ذكرناه من أنه لا يجب اجتناب الطرفين ويجوز ارتكاب أحدهما مثل الإناء في هذه الشبهة. واضح كلام صاحب مدارك؟ طبعا لابد أن يكون صاحب المدارك قد افترض هذا المثال من باب الشبهة المحصورة، لأن النزاع كله في المحصورة، والأصحاب الذين نسب إليهم القول بالاجتناب نسبوا إليهم في المحصورة، وخلافه هو معهم فيها. واضح؟ واستشهد له بكلام لهم في جزء مثل هذا، التردد أن يكون النجاسة أصابت الإناء مع الإناء أو خارجه، كل هذا جزئي من جزئيات المحصورة، وذهبوا فيه إلى عدم وجوب الاجتناب عن الطرفين، يعني إلى عدم منع هذه الشبهة عن استعمال الإناء وهو أحد الطرفين، فلابد أن يكون فرضها محصورة حتى يصح له أن يستشهد به على ما ذهب إليه. وعندما قلت ما نسبه إليهم هو في المحصورة، يعني ما ذكرناه في أول مسألة أنه حكى عنهم، العبارة هكذا كانت. وفي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، ويعني هناك في النفس شيء من تراء التنافي بين أن يكون هو نسب إليهم في المقام الثاني كونه مقطوعا به في كلامه أي وجوب الاجتناب عنهما، وهنا يخالف ويقول مقتضى قواعدهم أنه في مثل هذا المثال من المحصورة لا يمنع عن الاستعمال، فجعله مؤيدا لمذهبه وهو عدم وجوب الاجتناب عن الطرفين، إلا أن يكون ينسب إليهم على العموم وجوب اجتناب في الطرفين، ولكن في خصوص هذا يتراءى منهم عدم المنع. لكن ما خصوصية هذا حينئذ إذا كان مقطوعا في كلامهم بوجوب الاجتناب عن الطرفين عموما ما خصوصية هذا المورد؟ لنص مثلا. على كل هناك يعني شيء في النفس من هذا، لكن بغض النظر عن هذا، هذا مورد شبهة محصورة، لأن الأطراف اثنان، أولهما الإناء أي ماءه، لأن لا نقصد ظاهر الإناء، نقصد ماء الإناء داخل الإناء، والثاني خارجه وهو الموضع الأرض المحيطة بالإناء. فلما كان هذا من المحصورة، وكان كلامهم فيه كما يقول أو قواعدهم فيه تقتضي عدم وجوب الاجتناب، كان هذا مؤيدا لمختاره، وهو عدم وجوب الاجتناب في كلي الشبهة المحصورة عن طرفيها. هذا محصل كلام صاحب المدارك. صاحب الحدائق بعدما نقل عن المدارك هذا الكلام اعترض عليه بأمرين. الأول أن هذا المورد ليس من المحصورة كما تدعي ليكون مؤيد لمذهبك في المحصورة، بل هذا المورد من غير المحصورة. كيف؟ يقصد بلحاظ أن الترديد هو بين داخل الإناء وماء الإناء من جهة، وبين الأرض المحيطة بالإناء من جهة أخرى، من حيث انقسام هذه الأرض إلى نقاط كثيرة ومواضع عديدة كل منها طرف الشبهة، فإنك لا تدري النجاسة وقعت في إناء الماء في مائه أو في هذه النقطة من الموضع الخارج أو تلك النقطة من الموضع الخارج أو تلك الثالثة أو الرابعة أو إلى ما شاء الله من نقاط داخل المحيط المعلومة الإصابة فيه أو في الماء إجمالا. وأنت مثلا إذا تطايرت النجاسة خب حتما لم تسقط على بعد 5 أمتار مثلا من الإناء، سقطت في محيط في دائرة مثلا قطرها 3 أمتار مترين، كل شعاع متر مثلا لا أكثر من هذا. ما ذلك في هذه الدائرة كل نقطة وبقعة صغيرة من أرضها طرف مستقل في الشبهة، يحتمل وقوع النجاسة عليه كما يحتمل في غيره، كما يحتمل في داخل الإناء وفي مائه، فيصبح الأطراف كثيرة ما شاء الله لا عد لها ولا حصر، فتكون الشبهة غير محصورة. طبعا هذا مبني على أن الحصر وعدمه مرتبط بالقلة والكثرة، إذا قليل 4-15 أطراف هذه محصورة مثلا، أما إذا كثير 200-300-400 طرف 1000 طرف فهذه غير محصورة. لكن بينا سابقا أن الصحيح خلافه وسيأتي لاحقا. فبهذا اللحاظ يقول هذه ليست من المحصورة، فذهابهم فيها واقتضاء قواعدهم لعدم المنع عن استعمال الإناء المساوي لعدم وجوب اجتناب كل الأطراف لا يؤيد ما تذهب إليه في المحصورة، هذه في غير المحصورة وأنت تقول به في المحصورة، موضعان موضوعان مختلفان. هذا أولا. الأمر الثاني الذي اعترض به على كلام صاحب المدارك أنه حتى لو فرضنا كون ذلك من الشبهة المحصورة إلا أن القول فيه بعدم وجوب الاجتناب ليس من جهة ذهابهم في المحصورة عموما إلى عدم وجوب اجتناب الطرفين، واضح؟ أو ليس من باب أنها محصورة مجردا قالوا فيها بعدم وجوب الاجتناب وعدم منع الاستعمال حتى يؤيد قولك في كلي المحصورة من حيث هي بعدم وجوب الاجتناب، بل ذهابهم هنا إلى عدم المنع من استعمال الإناء من باب أن هذه المحصورة هي من قسم ما لا يتفق طرفاه في الحقيقة الواحدة، وهم قائلون بالتفصيل بين المتفق طرفاها في الحقيقة الواحدة فهناك يجب الاجتناب، وبين التي يختلف طرفاها في الحقيقة فلا يجب الاجتناب. هذا المثال هو من قبيل الثاني، لأن الدوران فيه أفرض محصورة، لكن الدوران فيه بين طرفين، الأول الإناء أي ماء الإناء وهذا حقيقة، الثاني المكان الخارج عن الإناء وهذا حقيقة أخرى، فهذان طرفان من حقيقتين وليسا من حقيقة واحدة، ومكان كذلك، فهم قائلون فيه بعدم وجوب الاجتناب. إذن لم يقولوا هنا بعدم وجوب الاجتناب من باب أنها محصورة فقط مجردا، حتى تقول هذا يؤيد كبرانا وأن المحصورة من حيث هي مجردتان ماذا لا يجب فيها الاجتناب، بل هم قالوا هنا بعدم الاجتناب لأن مع هذه المحصورة إضافة، وهي كون طرفيها متعددي الحقيقة، وهم لا يقولون بوجوب الاجتناب في مثلها، بل يقولون في المحصورة مع إضافة كون طرفيها متفقي الحقيقة، فهذا أيضا لا ينفعك، لا ينفعك، لأن أنت تذهب إلى عدم وجوب الاجتناب في المحصورة من حيث هي، وفتواهم هنا بعدم وجوبه ليس فيها من حيث إنها محصورة من حيث هي، بل من حيث إنها محصورة اختلف طرفها في الحقيقة، هذا موضوع، وما تذهب إلى عدم وجوب الاجتناب فيه موضوع آخر، المحصورة بهذا القيد غيرها مجردة عنه ومن حيث هي، فلا يؤيد فتواهم فيه رأيك في ذاك، واضح البيان؟ هذا هو الاعتراض الثاني على صاحب مدارك. من هذا الاعتراض الثاني ظهر أن صاحب الحدائق يرى ويدعي، بل لعله ينسب إلى الأصحاب، أن وجوب الاجتناب في المحصورة مخصوص بمتفقي الحقيقة، وأما المتعددين فيها فلا يجب فيه في شبهته الاجتناب، هكذا يفصل. هذا التفصيل من صاحب الحدائق لا يرتضيه المصنف، ولذلك اعترض عليه أولا بمنع كون ما ذكره صاحب المدارك حكاية عن الأصحاب مختصا بغير المحصور، هذا جواب على اعتراض الحدائق الأول. في الأول ماذا قال لصاحب المدارك؟ قال هذا من غير المحصور، هذا من غير المحصور وليس من المحصور، لذلك لا ينفعك. مصنف يجيب على هذا، يقول افرض أن هذا من غير المحصور، لكن كلام الأصحاب لا يختص بغير المحصور، بل يشمل المحصور أيضا. مثال المحصور كيف؟ كما لو شك في وقوع النجاسة في ماء الإناء أو على ظهر الإناء لا على الأرض المحيطة به، كما في فرض كلام صاحب المدار على ظهر الإناء، خب ظهر الإناء يعني كم نقطة؟ 15-100 نقطة صح، لكن كله بحكم هذا المحل الواحد الإناء، ومحصور حتى بلحاظ النقاط العرفية ليس النقاط الدقية، محصور، واضح كيف؟ هنا قالوا أيضا بعدم وجوب الاجتناب، كما يدل على حكمهم هذا بعدم وجوب الاجتناب في مثله تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام التي يأتي ذكرها في الصفحة 236 من الكتاب، وهي واردة في رجل رعف فخرج الدم من أنفه فامتخط يحصل هذا، يخرج دم من أنفه خب يبقى في أنفه دم فيمتخط فيتطاير بامتخاطه الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، أيصلح الوضوء فيه؟ هذا السؤال. الإمام عليه السلام هكذا يجيب: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا. التفت جيدا نص الرواية، الفرد رعف فامتخط فتطاير الدم قطعا صغيرة في فرض السائل أنه أصاب الإناء، فهل يصلح له أن يتوضأ منه؟ الإمام قال: إن لم يكن شيء يستبين في الإناء يعني في الماء والنص في الماء فلا بأس به، يعني يتوضأ، وإن كان شيئا بينا فلا. الشيخ رحمه الله شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي فسر الرواية بأن المفروض فيها قطع الرجل بوقوع الدم في الماء فأصاب إناءه يعني فوقع فيه، واضح؟ فأصاب إناءه يعني فوقع في ماء الإناء، فهو قاطع أنه وقع شيء من الدم في الماء، فيفصل بحسب جواب الإمام. تنظر إذا أصابك مثل هذا، تنظر في الماء الذي تقطع أنه أصابه الدم، فإن كان هذا الواقع في الماء شيئا بينا يظهر لك بالنظر فتراه فلا تتوضأ، وإن كان شيئا لا يستبين صحيح رأيته أصابه لكن لما نظرت فهو من الصغر بحيث لا يستبين فلا بأس. واضح كيف؟ هكذا فسره الشيخ: ماء أصابه الدم جزما فيفصل فيه، إن كان الدم قطعا صغيرة جدا لا تستبين في الماء إذا نظرت فلا بأس وتوضأ، وإن كان بينا يظهر لك بالنظر فلا تتوضأ. هذا محمل الشيخ. وأما المشهور فأول الرواية قال: ليس معنى أصابه يعني أصاب الماء، حتى يكون بالتالي هذا تفصيلا في الدم المصيب أنه إن كان صغيرا لا يستبين فلا بأس وإلا ففيه البأس، لا، بل المقصود هنا أني لا أعلم بأصل الإصابة وأصاب إناءه يعني أصاب جهة الإناء، لكن قد يكون وقع في مائه قد لا يكون وقع في مائه، فأصل إصابة الدم للماء غير معلومة، ولعل الدم أصاب ذات الإناء وخارجه، ها؟ حينئذ يكون الجواب هكذا: تنظر في الماء، يعني السؤال هكذا: رجل رعف فامتخط فتطاير الدم قطعا صغيرة، بعد هذه القطع أصاب الإناء يعني راح باتجاه الإناء، حتما هذا المحيط الذي فيه الإناء مع فتحته التي يظهر منها الماء أصيب، لكن هل أصيب ظاهر الإناء أم الفتحة فوصل للماء؟ لا أدري. يصلح له أن يتوضأ أو لا؟ يقول عليه السلام: ينظر في الماء، الشاك أنه أصاب الماء أو لا ينظر فيه. فإن كان شيء يستبين يعني بالنظر وجده علم بإصابة الماء فلا، وإن كان شيء لا يستبين خب يعني معناه أنه بحسب الظاهر ما أصابه ويبني على العدم وعلى بقاء الطهارة ويتوضأ. هكذا أول الرواية. تأويلهم هذا شامل بحسب فرضه، سأنا قلت في المثال أصاب جهة الإناء ثم قلت يعني أصاب محيط الإناء حتما، لكن هل ظاهر الإناء أو في الماء؟ لا، جعله أوسع. لكن في هذا الفرض الذي أردت بيانه يكون الترديد والدوران بين الإناء وظاهره، وإلا هم كلامهم أوسع، بمعنى أن الدم تطاير إلى جهة الإناء، الآن جهة بمعنى الأوسع من الإناء، صوب الإناء. ففي احتمالات، واحد أن يكون وقع على الأرض خارج الإناء، اثنان أن يكون أصاب ظهر الإناء نفسه، ثلاثة أن يكون أصاب الماء داخل الإناء. ويمكن أن تفرض هذه الاحتمالات في شبهتين. الشبهة الأولى تلك اللي ذكرها صاحب المدارك، وهي الدوران بين الماء وخارج الإناء، كلامهم يشمل هذا، واضح؟ الشبهة الثانية الدوران بين الماء وظهر الإناء، وهذه التي صورناها قبل قليل، وكلامهم يشمل هذه. فكلامهم وتأويلهم يشمل كليهما. يقول لا فرق بحسب كلامهم بين أن يكون الدوران في الدم بين كونه وقع في الماء أو خارج الإناء ولو على ظهر الإناء كالتي فرضناها قبل قليل وقلنا إنها محصورة، وبين كون الدوران في الدم بين الوقوع في الماء والوقوع خارجه لا على ظهر الإناء بل خارج الإناء رأسان وعلى الأرض كما فرضه صاحب المدارك في كلامهم واستشهد منه. فتأويلهم للرواية شامل للفرضين، وفيهما جميعا قالوا محصورة لا يجب فيها الاجتناب، يعني لا يمتنع استعمال الإناء في التوضي. فكلام صاحب المدارك صحيح حتى لو سلمنا لك أن ذاك الفرض من غير المحصورة، لكن كلامهم شامل لهذا الفرض الذي هو من المحصورة، فكلامهم في نفي وجوب الاجتناب في أمثال المقام لا يختص بالمحصورة كما زعمه صاحب الحدائق. هذا بالنسبة للاعتراض الأول من المصنف على صاحب الحدائق. الاعتراض الثاني أنه لا وجه لما ذكره من اختصاص قاعدة وجوب الاجتناب في المحصورة، هذه القاعدة العقلية لا وجه لاختصاصها بمورد اتحاد الطرفين في الحقيقة، وذلك أي عدم الاختصاص، وأنه لا وجه للاختصاص لوجهين. الأول عموم جميع الأدلة التي تقدمت، وبالتحديد وبالخصوص القاعدة العقلية التي بيناها كيف بأن علمنا بوجود الحرام المعلوم التحريم مثل الخمر ووصلنا تحريمه بين الطرفين هو مقتضي لتنجيز هذا التحريم. والعقل يقول لا بد لامتثال هذا التحريم المعلوم من ترك كلا الطرفين، إذ لا يحرز امتثال هذا التحريم المنجز إلا بترك جميع الطرفين. وكان هناك لاحقا وجهان آخران قال يعضضان هذه القاعدة، وقال يصلحان كل منهما أن يكون دليلا للمطلب، يعني عبر هو هكذا قال كالدليل، كل منهما كالدليل على المطلب بنفسه. لا نريد أن نعيد كل شيء. ذلك الوجهان راجعهما كان فيهما ذكر أخبار. الأخبار يمكن دعوى شمولها، أو الوجه المستند إلى الأخبار أيضا يمكن دعوى عمومه وشموله للطرفين من المحصورة الداخلين تحت حقيقتين كشموله للطرفين الداخلين تحت حقيقة واحدة. كل دليل أقمناه سابقا على وجوب الاجتناب هو دليل عام، فلا فرق إذن في هذا الدليل بين أن يدور الأمر بين كون أحد الإناءين المائين نجسا والحقيقة واحدة، وبين كون أحد الإناءين خمرا والآخر خلا وهما حقيقتان في حكم العقل بوجوب الاجتناب. هذا الوجه الأول لمنع الاختصاص بالمتحدين في الحقيقة كما ذكره صاحب حدائق. الوجه الثاني لمنع الاختصاص هذا بلي نقوله لا بأس، نقول أنه لا ضابط واضح للاتحاد والاختلاف في الحقيقة. عندما تقول المتحدان يجب فيهما الاجتناب، المختلفان لا يجب فيهما الاجتناب، خب ما الضابطة؟ ما معنى متحدين حتى نفهم أيضا ما معنى مختلفين؟ متحدان في أي شيء ومختلفان في أي شيء، ما هو الذي إن اتحدا فيه وجب الاجتناب وإن اختلفا فيه لم يجب؟ ليس هنا من ضابطة واضحة، ولم يعلم المراد من الحقيقة التي يدعى اشتراط الاتحاد فيها حتى يجب الاجتناب. فإن يمكن أن يكون المراد مثلا حقيقة نوعية مثل الماءين، الماء وماء كلاهما تحت نوع واحد ونوع الماء، كما يحتمل أن يكون المراد حقيقة جنسية مثل مائعين من حيث النوع، هذا خل وذاك خمر، يعني شبه هكذا أحدهما خل والآخر خمر، لكن هذان النوعان تحت جنس المائع الواحد. هنا ماذا تقول، متحدان للحاظ الجنس أو مختلفان للحاظ النوع مثلا؟ بل قد يقال إنه من الممكن أن أغلب الأشياء المختلفة يمكن حينئذ إرجاعها إلى حقيقة واحدة ولو مثل الجنس ولو مثل البعيد، لتكون حقائق نوعية مختلفة لكن متحدة بجنس أحيانا قريب لكن أحيانا في البعيد، الجنس العالي أبعد جنس إن لم نذهب إلى مفهوم الشيء الذي يجمع تحته كل الأشياء. طبعا من البعيد أن يكون مراده مثل هذا مفهوم الشيء، وإلا دخل تحته كل الأشياء بعد لعله معه ينتفي وجود مختلفين في الحقيقة مثلا. والتعبير بالحقيقة يعطي معنى غير ما يعطيه مفهوم الشيء، فإن مفهوم الشيء ليس حقيقة لا منطقيا وفلسفيا ولا حتى عرفا، ليس حقيقة، الحقائق أشياء بخصوصيات فاستبعد عنوان الشيء، ولكن عناوين الأجناس حتى البعيدة عناوين حقائق، والداخلان تحت جنس بعيد واحد وإن اختلفا في النوع بل في الأجناس القريبة والمتوسطة متحدان في الجنس البعيد وفي حقيقة الجنس البعيد. فيمكن إدخال كل الأشياء أو معظم الأشياء حينئذ تحت المتحدين. ما الضابط؟ ما المدار؟ نقول بالجملة لم يعلم الفرق بينما هما من نوعين مختلفين، كما في مثل الشبهة الدائرة بين باطن الإناء يعني ماء الإناء وظاهر الإناء، هذا النوعان ماء وإناء، ماء وجسم الإناء. أو مثال آخر بين باطن الإناء يعني الماء وبين خارج الإناء يعني قطعة الأرض المحيطة بالإناء، هذان أيضا نوعان. أو بين الماء ومائع آخر كماء الورد أو الخل، هذان نوعان أيضا. هذه أمثلة كلها للنوعين المختلفين. نقول نحن لم نعلم وجه الفرق بينما اختلفا نوعا بين النوعين المختلفين كهذه الأمثلة، وبين ما هما من نوع واحد. طبعا لعله في المتن بعد هناك هذا المثال للنوعين المختلفين وهما المائعان المختلفان حقيقة، كالخل والدبس، خل ودبس مثلا. على كل لم نعلم وجه الفرق بين المختلفين في النوع كهذه الأمثلة وبين ما هما من نوع واحد مثل تردد النجس بين ماءين، ماءان أحدهما نجس نوع واحد، أو بين ثوبين، أو مائعين لكن متحدي الحقيقة كخلين يعلم نجاسة أحدهما أو غصبية أحدهما، أو ماءين كذلك يعلم نجاسة واحد أو غصبية واحد. مثال ماءين يعلم نجاسة أحدهما تقدم، قل ماءين يعلم غصبية أحدهما، أو اختلاط أحدهما بالخمر يعني لا ليكون نجسا فقط كما في مثال ماءين أحدهما نجس، نجس هناك بنجاسة أخرى لكن هنا مثلا بالخمر بحيث يكون حرام الشرب أيضا لا فقط من باب شربة النجس أو المتنجس الذي لا يفرق فيه بين متنجس بخمر أو بدم مثلا أو بمني أو غير ذلك، بل من باب حرمة شرب الخمر مثلا. إذا لا نقاش في الأمثلة، واضح اللي قد يترتب عليه حد أيضا إذا كان خمر يصدق عليه شرب خمر غير مستهلك بذاك المعنى، وإن لم يكن إذا كان خمر عصير معين أبيض لا يظهر كثيرا في الماء لكن وقع بكمية لا يستهلك بهذا الشكل فيها ويصدق على شرب الماء شرب خمر مثلا. بغض النظر عن الأمثلة، المهم لم نعلم وجه الفرق بين ما اختلفا في النوع كالأمثلة الأولى وبين ما هما من نوع واحد كالأمثلة الثانية، فلا وجه للتفصيل بين الطرفين اللذين هما متحدان في النوع فتقول يجب اجتناب، وبين غيرهما فتقول لا يجب الاجتناب. واضح؟ لم يعلم وجه الفرق لا من جهة الدليل، حتى يرجع إلى الإشكال الأول، في الإشكال الأول قلنا لا فرق الدليل شامل للكل، لم يعلم وجه الفرق يعني أين الاتحاد وأين الاتفاق. القسم الأول نوعان مختلفان، الثاني نوعان متحدان، لكن الأنواع المختلفة قلنا يمكن ردها إلى حقائق متحدة في الجنس، فما المدار على الاتحاد في النوع في الجنس القريب في مطلق الجنس؟ ماذا؟ لم يعلم هذا، لذلك لم يعلم الفرق من هذه الجهة. فهذا إشكال ثاني فلتفت جيدا. نعم إذا لا يراد التفصيل المذكور. نعم هناك أمر آخر غير التفصيل المذكور من المحتمل أن صاحب الحدائق يريده، هذا يأتي لاحقا. قال ومنها ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكاها، بيعها من أهل الكتاب طبعا حتى لا تشكل بأن هذا مناف للمقطوع به من حرمة بيع الميتة، يقول بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة. كيف هذا؟ يعني بأن لا تبيع الميتة بل تقصد أو يقصد بيع المذكى خاصة أو المذكى مع ما لا تحل الحياة من أجزاء الميتة، أما الميتة المحرمة بيعها وهي أجزاء ما تحله الحياة فلا يقصد بيعها. والذي دل عليه أدلة تحريم بيع الميتة هو هذا، واضح؟ فهذا المحمل لا ينافيها. وقد يستأنس للمطلب، بلي كأن هذه العبارة الآن لا أريد أن أراجع كل ما تقدم بين هذا وذاك، لكن كأنها راجعة إلى ما ذكره عند قوله خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب. ها هما كالدليل على المطلب، هذا وجه أول يعضد القاعدة في المطلب وهو كالدليل عليه، وهذا الآخر وجه ثاني يعضد القاعدة وهو كالدليل، يعضد القاعدة في المطلب وهو كالدليل عليه. وقد خير يعني فيما سوى ما ذكر من القاعدة ومن الوجهين العاضدين اللذين يكونان كالدليل على المطلب قد يستأنس للمطلب بكذا. إذن عندي القاعدة دليل حتمي على المطلب، عندي الوجهان عاضد لها فيه ويعداني كالدليل على المطلب، وعندي ما يستأنس للمطلب من، واضح؟ وقد يستأنس للمطلب بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء من الغنم في بعض هذا القطيع، يعني أنه بعض هذا القطيع موطوء، واحدة منها موطوءة، فعنوان الموطوء موجود في البعض، متحقق في البعض ولو واحدا، بما ورد من كذا وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد عليه السلام، واضح؟ المحكية في جواب، الرواية المحكية في جواب الإمام، يعني الرواية التي هي عبارة عن جواب الإمام، الرواية التي تنقل لنا كجواب ومحكية كجواب للإمام عليه السلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع الغنم نزى هو. أو نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم، حيث قال الإمام عليه السلام يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما وهكذا، فكل ما وقع السهم عليه فهو الحلال ونجا وقسم غيره قسمين وهكذا. وإذا كان العدد زوج من الأول فماذا يبقى؟ لا يبقى شيء آخر، شيء تقسم نصفين تقرع يخرج واحد حلال، يعني قسمين يعني يكونان، يكون الباقي ثنتين تقسمها قسمين، هذه واحدة تلك واحدة، يخرج قرعة بهذا السهم هذا ينجو يتعين الحرام في واحد. إذا كان فردا فمن الممكن أنه تسير بنفس التقسيم أقسام متساوية، لكن هذا يستدعي أنك من أول الأمر تخرج واحدة خارج التقسيم وهذا ليس بصحيح. لما أنا عينت الحرام من الأول أو عينت حلال من الأول بلا أن تخرج القرعة به، لأن مثلا إذا قسمت أقسام متساوية وهكذا سرت للآخر يبقى آخر شيء ثنتين تقسمهما واحدة وواحدة وتقرع، فهذه تنجو وتلك تكون الحرام، وهذه التي عزلتها من أول الأمر لتصحح التقسيم أصبحت حلال من أول الأمر حلال، لأنه من أول الأمر تعرف أن القرعة ستؤول آخر الأمر إلى الاقتراع بين ثنتين ستتعين واحدة الحلال واحدة الحرام، هذه حتما لن تكون الحرام، إذن هي حلال من الأول. هذا معناه أنه عين الحلال لا بقرعة، وظاهر الرواية أنك تعين الحلال بالقرعة والحرام بالقرعة، فما يصيبه السام حلال ويقرع في الباقي وهكذا حتى ينحصر. فلعل المناسب ما قلته أمس، إذا كان العدد فردان تقسم قسمين مثلا 25 غنمة، تقسم قسما فيه اثنتي عشرة غنمتان وآخر فيه 13 غنمة، ها؟ ثم هذا أبو 13 تقسم 7 و6، إذا خرجت 12، إذا خرجت 12 خرجت القرعة ب 12 فهذا الحلال والباقي يقسم، لكن إذا خرجت ب 13 استقامت القسمة على نصفين متساويين، إذا خرجت ب 12 نقسم هذا أيضا 6 و7، إذا خرجت بالستة نقسم 7 3 و4، إذا خرجت بالأربعة نقسم 3 2 و1. لا تقول لي ظلمنا الواحد لعله تخرج القرعة ذاك فيتعين هو، لا، ولعل القرعة تخرج به فهو يكون حلال ثم نقسم الآخرين قسمين ويتعين واحد، ما فيها مشكلة. هذا هكذا يكون مثلا، إذن إما التقسيم بالتساوي فيؤول إلى قسمين متساويين، ما خرج القرعة هو حلال ويتعين الآخر حراما، وإما التقسيم غير متساوي فيؤول في بعض الصور ولو في آخر الأمر إلى تقسيم واحد متساوي، مثل أن يبقى آخر شيء 3 فتقسم 2 و1، فإن خرج الواحد بقي 2 تقسمها متساوي، وإن لم يخرج الواحد خرج 2 يتعين هذا الواحد هو الحرام. هكذا بحسب الظاهر يكون التقسيم. فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين وهكذا حتى يبقى واحد ونجى الباقي، حتى يبقى واحد، إما لأنه في مثالنا خرجت القرعة أولا بالواحد وبقي 2 فقسمناهما فخرجت بواحد فبقي 1 انتهى، أو لأنه خرجت بالاثنين فبقي 1 من حينها من دون حاجة إلى تقسيم. واضح ماذا قلت؟ إما خرجت باسم الاثنين فبقي الواحد هو الحرام، هذا يصدق مباشرة بقي 1، أو خرجت باسم الواحد فبقي 2 قسمناهما فخرجت باسم واحد وبقي 1، يصدق أيضا بقي الواحد، إما بهذا الشكل أو بذاك الشكل. هذه الرواية هي حجة القول بوجوب القرعة، لكنها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول، قاعدة الاشتغال حكم عام في كل الشبهات المحصورة، ستنهض له في موردها ربما، لكن لإثبات حكم عام لا. نعم هي دالة، إذن هي لا تنهض لإثبات حكم عام، ممكن أن تحمل على موردها، يعني ليس فيها عموم يصلح للتمسك به لإثبات استعمال القرعة في كل مورد، وإنما وردت في هذا المورد، فأحسن شيء أحسن ما يمكن على أحسن التقديرات أن تتمسك بها في موردها من دون إثبات حكم عام. لكن هي دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة، فإن التكليف بالاجتناب عن الموضوع الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي. يريد أن يقول دلالتها في موردها على الأخذ بالقرعة ثم ترتيب الأثر على أساس القرعة بأن هذه هذا المقدار حلال وهذا الباقي حرام، هذا لا ينافي القاعدة، فإن غاية ما تدل عليه أن القرعة تحل الشبهة، وقبل القرعة الشبهة قائمة، فيجب لأجل الشبهة القائمة وعلى القاعدة اجتناب الكل تحصيلا لليقين باجتناب الحرام فيها قبل القرعة. نعم إذا عملت بالقرعة، إذا لم ترد اجتناب الكل فالقرعة أجازت الرواية العمل بها، فإذا عملت تنحل الشبهة ويتحدد الحرام ويتعين اجتناب فيه وحده، فهي يستأنس فيها للمطلب لأنها تفيد أنه قبل القرعة وما دامت الشبهة باقية فالحكم كما قلتم وجوب الاجتناب بهذا المقدار من الدلالة هذا. ولكن الإنصاف صحيح بهذا النحو، يمكن أن تستأنس لما تذهب أنت إليه، لكن الإنصاف أن الرواية أدل على مطلب الخصم لكن بناء على حمل القرعة على الاستحباب. قلنا القرعة إن كانت واجبة فلا تنفعنا لا نحن ولا الخصم، كلانا لا نعمل بها ولا نقول بوجوب القرعة، لكن بناء على حمل القرعة على الاستحباب فعلى قول المشهور لابد من طرح الرواية، يقولون يجب اجتناب الكل ولا ينفع أن تقترح حتى استحباب. يعني شو؟ يعني إذا عملت بالقرعة يستحب أن تعمل، لكن إذا عملت شو؟ ترتب الأثر، فيجوز ارتكاب ما خرجت القرعة باسمه ويبقى الباقي وهو مقدار حرام لا يجوز، وهذا قول الجماعة هذا على الاستحباب. لكن نحن لا نقول بمثل هذا، نقول تطرح الرواية، لأن نقول يجب اجتناب الكل، فعندنا على الوجوب لا تنفعنا ولا تنفعهم، لكن على الاستحباب على قولنا مطروحة لا تدل على قولنا تنافيه، تدل على استحباب القرعة وجواز ارتكاب البعض على أثر القرعة ونحن لا نقبل هذا، فهي مطروحة عندنا لكن تناسب قول الآخر. الآخر شو يقول؟ يقول يجوز ارتكاب البعض وترك البعض، القرعة ماذا تقول؟ أيضا يجوز. كيف؟ تقرع فتستخرج بعضا تستحله وبعضا تمتنع عنه، يعني يجوز ارتكاب البعض واجتناب البعض لكن تحديد البعض والبعض بالقرعة، فيستحب هذا ويجوز بعد يجوز هذا بعد تحديده استحبابا بالقرعة. وهو هذا ماذا يقول؟ يجوز ارتكاب البعض وترك البعض، فهذه تناسبه، أما نحن نقول يجب اجتناب الكل، هذه على خلاف ما نقول، فهي عندنا مطروحة رأسا غير مأخوذ بها. نعم على الوجوب عند الكل مطروحة، على الاستحباب عندنا مطروحة عنده تناسبه، فهي أوفق بمطلبه وأقرب إليه، والحمد لله رب العالمين.